بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في باب هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، قال: وأما قراءة الأعياد فتارة كان يقرأ بسورتي قاف واقتربت كاملتين. انظر إلى التنبيه، هذا كله دفعا لأصحاب الاستحسانات. وتارة بسورتي سبح والغاشية، وهذا هو الهدي الذي استمر عليه إلى أن لقي الله، لم ينسخه شيء، ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده. فقرأ أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الفجر سورة البقرة حتى سلم منها قريبا من طلوع الشمس، فقالوا: يا خليفة رسول الله، كادت الشمس تطلع. فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين. نحن في عبادة، لأنه قد شرع في الصلاة في أولها في وقتها، والأثر إليه ثابت عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن المنذر. وكان عمر رضي الله عنه يقرأ فيها بيوسف، يقرأ في صلاة الفجر بسورة يوسف. هذه الآن استشهادات من الإمام القيم على أو ردا على من يقول إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو قراءته في الفجر كانت بعد تخفيفا، استدلوا بالحديث وسيأتي ذكره. قال: والنحل وبهود، يعني كان يقرأ فيها عمر بالسورة كاملة، سورة يوسف، سورة النحل كاملة جزء إلا ربع. أبو بكر قرأ بسورة البقرة ذات مرة، كانت الأيام باردة، وتعلمون دماج كانت بلاد ما فيها حر ولا يتأذى الناس من الإطالة، فبعض الأحيان كنا نسترسل في الفجر نقرأ سورة مريم، تارة سورة الفرقان، وتارة سورة الروم كاملة. فجاء بعض الآباء الكبار الشيبان قد مات رحمه الله، قال: يا بني، لماذا تراجع على ظهورنا؟ قلنا: خلاص على سورة قاف. مع أن الشيخ هكذا أيضا كان يقرأ، لكن يعني قد يشق عليهم أحيانا، وإلا فهذا وارد. بلاد الحر ليست كبلاد البرد من حيث التحمل. قال: وبهود وبني إسرائيل ونحوها من السور، ولو كان تطويله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منسوخا لم يخف على خلفائه ويطلع عليه النقارون. وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، وابن القيم قد ذكر عنه أنه كان يصلي صلاة طويلة جدا يطمئن فيها ويطيل في ركوعه ويطيل في سجوده، وهكذا الأركان وهكذا القراءة. وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، وكانت صلاته بعد تخفيفا. كلمة بعد، هل معناه المراد بها صلاته في الفجر بعد ذلك في الأيام الأخيرة من حياته تخفيف، أم المراد به الصلوات في بقية اليوم أخف من صلاة الفجر؟ قال: أي أنه كان يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرها وصلاته بعدها تخفيفا. طيب، ويدل على ذلك، قال: وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، وكانت صلاته بعد تخفيفا. فالمراد بقوله بعد أي بعد الفجر، أي أنه كان يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرها أي من الصلوات، وصلاته بعدها أي في بقية الصلوات تخفيفا. ويدل على ذلك قول أم الفضل وقد سمعت ابن عباس يقرأ والمرسلات فقالت يا بني لقد أذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ بها في المغرب. صحيحين، فهذا في آخر الأمر. وأيضا فإن قوله وكانت صلاته بعد غاية في حذف ما هي مضافة إليه، فلا يجوز إضمار ما لا يدل عليه السياق، ويترك إضمار ما يقتضيه السياق، والسياق إنما يقتضي أن صلاته بعد الفجر كانت تخفيفا، لا يقتضي أن صلاته كلها بعد ذلك اليوم كانت تخفيفا. هذا ما لا يدل عليه اللفظ، ولو كان هو المراد لم يخف على خلفائه الراشدين فيتمسكون بالمنسوخ ويدعون الناسخ. يعني هؤلاء خلفاء الراشدون أطالوا صلاة الفجر، ولو كانت الإطالة في صلاة الفجر منسوخة ما أطالوا الصلاة ولا فعلوا بالناسخ، فعلم أنه لا ناسخ. وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيكم أما الناس فليخفف، يعني ما المراد بالتخفيف؟ هل المراد بالتخفيف على حسب رغبات الناس أم بما يتفق مع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فإن الناس لا منتهى يعني آرائهم، كل له رأي، كل يرى الإطالة التي يراها والتقصير الذي يراه، ويحصل بذلك الاختلاف. حتى قالوا أن رجلا كان يؤم الناس فقالوا له قصر فقصر، ما زالوا به قالوا طولت علينا، حتى قرأ آية واحدة قرأ مدهامتان، قالوا كنت تخليها واحدة تخليش مدهامتان ثنتين، يعني بعده. وآخر قالوا أنه ألزمه بعض الولاة وكان جائرا أنه لا يقرأ أكثر من آية، فقرأ في الآية الأولى ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، الله أكبر. في الركعة الثانية ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم، قال بعد ذلك صلي كيما تريد. قال وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيكم أما الناس فليخفف، وقول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخف الناس صلاة في تمام، فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وواظب عليه، لا إلى شهوة المأمومين، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه، وقد علم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به، فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة، فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها. وهدي الذي كان يواظب عليه هو الحاكم في كل ما تنازع فيه المتنازعون، ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات، فالقراءة بالصافات من التخفيف الذي كان يأمر به، والله أعلم. قال فصل وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعين في الصلوات سورة بعينها لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة والعيدين، وأما في سائر الصلوات فقد ذكر أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أنه قال ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة. وكان من هديه قراءة السورة كاملة، وربما قرأها في ركعتين، وربما قرأ أول السورة. وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه، وهذا ما نفعله كثيرا، وإن كان أصله من قول النبي من قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، لكن هو يقول هذا من حيث الأولى، إن استطاع الإنسان أن يفعل كما فعل فلا يأتي بآخر السورة ولا من وسطها، وإنما من أول السورة أو السورة كاملة. وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه، وأما قراءة السورتين في ركعة فكان يفعله في النافلة، وأما في الفرض فلم يحفظ عنه. ثم ذكر دليلا على قراءة السورتين في النافلة في الركعة الواحدة. وأما حديث ابن مسعود إني لا أعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقرن بينهن السورتين في ركعة، الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة. الحديث في الصحيحين حديث ابن مسعود قال فهذا حكاية فعل لم يعين محله هل كان في الفرض أم في النفل، وهو محتمل. وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين معا فقل ما كان يفعله، وقد ذكر أبو داود عن رجل من جهينة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أم قرأ ذلك عمدا. وكما تقدم قول علامة الشوكاني أن هذا يجري مجرى التشريع، والنسيان إنما يكون طارئا فلا يحمل على النسيان، وبهذا كذلك يقول الشيخ ابن عثيمين. قال فصل وكان يطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح، ومن كل صلاة الأولى أطول من الثانية، وهكذا كان في قيام الليل، وربما كان يطيلها حتى لا يسمع وقع قدم. وكان يطيل صلاة الصبح أكثر من سائر الصلوات، وهذا لأن قرآن الفجر مشهود، قيل يشهده الله وملائكته، وقيل تشهده ملائكة الليل والنهار، والقولان مبنيان على أن النزول الإلهي هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح أو إلى طلوع الفجر، وقد ورد في هذا وهذا. قال وأيضا فإنها لما نقصت عدد ركعاتها جعل تطويلها عوضا عما نقصته من العدد، يعني صلاة الفجر ركعتان وهي أقل الصلوات الخمس من حيث العدد، لما نقصت عدد ركعاتها جعل تطويلها عوضا عما نقصته من العدد. وأيضا فإنها تكون عقب النوم والناس مستريحون، وأيضا فإنهم لم يأخذوا بعد في أشغال المعاش وأسباب الدنيا، وأيضا فإنها تكون في وقت يواطئ فيه السمع واللسان القلب لفراغه وعدم تمكن الأشغال منه فيفهم القرآن ويتدبره، وأيضا فإنها أساس العمل وأوله فأعطيت فضلا من الاهتمام بها وتطويلها. وهذه أسرار إنما يعرفها من له التفات إلى أسرار الشريعة ومقاصدها وحكمها، والله المستعان. إلى هنا سبحانه.